إن من المهمات الشرعية أنه إذا انتشر شر فإنه ينبغي للمسلم الحذر أن يسأل عن هذا الشر لا تشوفا للشر ولا تتبعا له، وإنما لينجو بنفسه منه. وقد قال ربنا سبحانه: ولتستبين سبيل المجرمين، أي لتعرف طريقهم وتعرف مكرهم وتعرف خططهم. وأخرج البخاري ومسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وقال القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر يقع فيه. ومن هذا المنطلق العظيم فإني سأحدثكم اليوم عن جماعة حركية تزينت بزي الإسلام في اسمها وفي ظاهرها وفي ندائها وكلماتها، حتى خدعت كثيرا من المسلمين. هذه الجماعة هي جماعة الإخوان المسلمين. سأحدثكم عن هذه الجماعة من كتب وكلمات أصحابها، لا من كتب وكلام مخالفيها، بل من أصحابها وأفرادها. أحدثكم عن هذه الجماعة في أمرين: الأمر الأول مخالفاتها العقدية، فإن أهم ما على المسلم أن يعرف اعتقاده وأن يعرف موقف المخالفين عقدياً حتى يعقد لهم الحب والبغض. والأمر الثاني إثبات أنها جماعة إرهابية إفسادية، وأؤكد من كلام رجالاتها ومن كتبهم. هذه الجماعة ابتدأت نواتها في السنة 47 بعد 300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أي في السنة 1347 ابتدأت في دولة مصر. أسأل الله أن يعز دولة مصر بالتوحيد والسنة، وأن يعمها بالأمن والأمان، وأن يجعلها رائدة في دين الله على ما عليه الكتاب والسنة بفهم سلف هذه الأمة. مؤسسها الأول، مؤسس الجماعة الأول، حسن البنا. وما أدراك ما حسن البنا؟ لا بد أنكم سمعتم هذا الاسم، بل وقد يكون بعضكم تناقل ذاك النشيد: إن للإسلام صرحا كل ما فيه حسن، لا تسني من بناه إنه البنا حسن. فإن لأصحابه خططا وطرقا عظيمة في نشر منهجهم وتعظيم قاداتهم. وهذه الجماعة نشأت في ذاك الوقت، ثم انتشرت في العالم الإسلامي، بل حتى في غير العالم الإسلامي، حتى قال بعض الباحثين إن وراء هذه الجماعة الإنجليز، وأثبتوا ذلك بطرق مقنعة، ومن شاء فليرجع إلى ذلك، وذلك أنها نشأت ثم انتشرت وكانت مدعومة إلى غير ذلك من الأسباب الكثيرة. ثم مما يؤكد كلام أولئك الثمار التي جنتها هذه الجماعة على الأمة الإسلامية أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يستفد من ثمارها ومن نشاطها إلا الكفار، كما ستأتي إبانة ذلك إن شاء الله تعالى. أرجع للكلام عن الجماعة وفي الأمرين السابقين. الأمر الأول في عقيدة هذه الجماعة، وعقيدة هذه الجماعة تعرف بمعرفة ما عليه قاداتها الذين أسسوها ونشأوها، وكذلك بما عليه أفرادهم وبما نشر في كتبهم. كان حسن البنا صوفياً بايع على الطريقة الحصافية الشاذلية، ذكر ذلك عن نفسه في مذكراته التي كتبها، ويقول أبو الحسن الندوي إن حسن البنا استمر صوفياً وعلى الأذكار الصوفية والأوراد الصوفية إلى آخر حياته. ويقول سعيد حوى وهو من كبار الإخوان المسلمين في كتابه تربيتنا الروحية، قال إن عندنا، أي عند جماعة الإخوان المسلمين، قال إن عند جماعة الإخوان المسلمين أورادا وأذكارا للصوفية يجتمعون عليها. إذن حسن البنا على الطريقة الحصافية الشاذلية، ولا يخفاكم أن الطرق الصوفية محدثة بل متضمنة للشرك، عافاني الله وإياكم. الأمر الثاني أو الأمر الذي يلي هذا، كان حسن البنا يحضر الموالد، يحضر المولد النبوي، ويزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر معه بروحهم، حضر معهم بروحه، حتى كان يردد هو وأصحابه أبياتا صدرها بدعي وعجزها شركي، يقولون هذا النبي مع الأحباب قد حضرا وسامح الكل فيما قد مضى وجرى، الأول بدعي والشطر الثاني شركي، لأن الله تعالى يقول ومن يغفر الذنوب إلا الله. ذكر هذا عن حسن البنا جاب الرزق في كتابه حسن البنا بأقلام تلاميذه. وأيضا كان حسن البنا متساهلا مفرطا للغاية في عقيدة البراء للكافرين. إنكم تعلمون أن العقيدة التي دل عليها كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها سلف هذه الأمة أنه يجب بغض الكافرين لأنهم كافرون، ولو كان الكافر أبا لك، ولو كان الكافر أبا لنا، قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال سبحانه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. إن هذه العقيدة تقتضي أن يبغض الكافر لأنه كافر أياً كانت قرابته. وقد ذكر أصحاب حسن البنا أن حسن البنا كان في اجتماع، وكان مما ذكر في هذا الاجتماع قال اعلموا أن عداوتنا مع اليهود ليست عداوة دينية بل هي عداوة دنيوية. ذكر هذا محمود عبد الحليم في كتاب الإخوان المسلمون صنعة التاريخ، ومحمود عبد الحليم إخواني مؤرخ لهذه الجماعة. يا الله أيقال إن عداوتنا مع اليهود الذين يزعمون أن عزيراً ابن الله؟ أيقال إن عداوتنا معهم ليست عداوة دينية؟ كلا والله، فإن القرآن كفرهم وأمرنا بعدائهم. قال سبحانه: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، وأهل الكتاب هم اليهود، هم اليهود والنصارى. ومن ضلالات حسن البنا العقدية أنه كان داعية تقريب مع أقوام قد بلغوا في الخبث أعلاه وفي الردس العقدي أقصاه، إنهم الرافضة مكفروا أبي بكر وعمر وعثمان، ومتهموا أم المؤمنين أمنا عائشة بالزنا. هؤلاء الرافضة المشركون في توحيد الربوبية فضلا عن توحيد الإلهية. يقول عمر التلمساني، وهو المرشد الثالث والقائد الثالث من قواد الإخوان المسلمين، يقول في مذكراته وهو يتكلم عن حسن البنا، يقول: سألناه قلنا: يا أيها الإمام، إننا مشغولون، نعم مشغولون، في تتبع السياسات ومناطحة الحكومات والجهل بالتوحيد. يقول: إننا مشغولون والكتب كثيرة في الشيعة، فاذكر لنا ملخصا في ذلك. قال: اعلموا. القائل من؟ حسن البنا. يقول: اعلموا أننا والشيعة الذين هم الرافضة، أننا وإياهم نجتمع في لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وما عدا ذلك أمور لا تستوجب عداء. لا إله إلا الله. أيقال هذا في الرافضة؟ أيقال في من يقذف أمنا أم المؤمنين عائشة بالزنا، مكذبا بالقرآن ومتهما فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، قاله حسن البنا، لأنه هزيل عقديا وضال في الاعتقاد السلفي الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إلى غير ذلك مما يطول ذكره من ضلال هذه الجماعة في باب الاعتقاد. ولو أردت أن أحدثكم عن بعض ضلالهم، سواء جماعة الإخوان المسلمين في مصر أو في سوريا أو في السعودية أو غير ذلك، لطال المقام جدا، لكني ركزت على مرشدها ومؤسسها الذي يعظمونه وبالذكر يقدمونه ولشأنه يرفعون ولتمجيده يتسابقون. فإذا إخوة الإيمان، هذه الجماعة ضالة في باب الاعتقاد. أما الأمر الثاني وهو ما يتعلق بإثبات ضلال هذه الجماعة إرهابيا، وأنهم دعاة تكفير وتفشير وإفساد، فما أكثره وإثباته يطول وذكره مما يصعب، لكن أنبه على شيء قليل. هذه الجماعة عندها تنظيم خاص سري، لست أنا الذي أدعي هذا، بل كتبوه هم في كتبهم، وممن كتب ذلك رأس من رؤوس الجماعة وهو محمود جامع في كتابه وعرفت الإخوان، بل ذكر أن من أعضاء هذا التنظيم الخاص، وقد تتفاجئون، نعم، إن من أعضاء هذا التنظيم الخاص جمال عبد الناصر المجرم الذي انقلب عليهم، فقد جندوه في الجند الأحرار وجعلوه جنديا سريا، حتى لما انقلبوا وأخذوا الحكم جعلوه قائدا لهم، ثم انقلب عليهم لعلمه أنهم أهل مكر وانقلاب، فأراد أن يتغدى عليهم قبل أن يتعشوا عليه، وهو مجرم مفسد سفاح سفاك، عليه من الله ما يستحق، لكن أردت أن أذكر أنه من أعضاء هذه الجماعة باعتراف الجماعة نفسها. إذن هذا الأمر الأول الذي فيه إثبات أنها جماعة إرهابية، الذي عنده تنظيم خاص في المجتمعات الإسلامية ويقومون على أمور سرية، يا ترى هل هؤلاء واضحون؟ هل هؤلاء لا يبطنون شراً؟ لو ما أبطنوا شراً لظهروا، لكان ظاهرهم كباطنهم ولم احتاجوا إلى تنظيمات خاصة سرية. الأمر الثاني، عندهم تنشئة الحزب على التعصب الشديد لهذه الجماعة، حتى يقول محمود الصباغ في كتابه التنظيم الخاص لجماعة الإخوان المسلمين وهو منهم، يقول إن لإمامنا ولمرشدنا الطاعة المطلقة. انتبه، إن لإمامنا ومرشدنا الطاعة المطلقة، أعوذ بالله، إن الطاعة المطلقة إنما تكون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وما عدا أولئك فيسمع لهم ويطاع في غير معصية الله، لا في الحكام ولا في المرشدين ولا في غيرهم. هذا يقول إن لإمامنا ومرشدنا الطاعة المطلقة. إذا لا تستغرب إذا ربوا على هذا التعصب أن يقول مرشد من مرشديهم وهو مهدي عاكف، يقول واسمعوا هذا الكلام: ليس هناك أحق من أن يقول الحق كما أنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم إلا الإخوان المسلمون. لا إله إلا الله، حصروا الحق فيهم وأنشأوا شبابهم على التعصب لهم، حتى إن لهم الطاعة المطلقة. وصرح صاحب كتاب التاريخ السري علي عشماوي وهو من رجالات الإخوان المسلمين أن لهم تنظيما خاصا سريا في مصر وفي دول العالم الإسلامي، حتى قال في دول الخليج بل وفي السعودية لهم تنظيمات سرية، وذكر أسماء، ذكر بعض قادات في السعودية وفي دول الخليج. ارجعوا إلى الكتاب وهو التاريخ السري لعلي عشماوي. الأمر الثالث، إن جماعة الإخوان المسلمين متخصصون بل منفردون في المكر والانقلاب على الحكام، وأول من قام بذلك حسن البنا. يقول المرشد الثالث لجماعة الإخوان المسلمين عمر التلمساني في كتابه الملهوب وهو يتكلم عن حسن البنا، الإمام الملهوب حسن البنا، يقول عن حسن البنا: كان حسن البنا، واسمع إلى هذا واعتبر به إلى اليوم في أفراد الإخوان المسلمين، كان حسن البنا يقوم أمام حاكم مصر الملك فاروق ويثني عليه ويمجده، حتى ألقى كلمة أثنى عليه وعلى تعظيمه للقرآن إلى غير ذلك، وكتب مقالا سماه الملك فاروق والمصحف يمجده ويثني عليه، وفي الوقت نفسه كان يخطط للانقلاب عليه. ثم انقلب الإخوان المسلمون على الملك فاروق وأسقطوه. يقول عن عمر التلمساني: وكل هذا كان بتدبير الإمام الشهيد حسن البنا، فهم جماعة انقلابات وخيانات ومكر للحكام ولغيرهم. الأمر الرابع، اعترف أفراد الإخوان المسلمين وفي كتبهم بأنهم قاموا باغتيال رئيس مجلس الوزراء النقراشي، كما اعترفوا بذلك، بل إن سيد قطب وهو من رجالات الإخوان المسلمين سيد قطب اعترف في كتابه لماذا اعدموني، وارجعوا للكتاب نفسه، اعترف أنه قبض عليه وكان يخطط لتفجير محطة كهربائية، ويخطط لتفجير الكبر الفلاني والمكان الفلاني والاغتيال فلان وفلان. هذه اعترافاتهم ومن فمك ندينك. فهذه يا جماعة الإخوان المسلمين الأمر الخامس، وبه أختم فيما يثبت ويبين أنهم جماعة إرهابية قد كانوا يكفرون المسلمين، حتى ذكر حسن البنا أن من كان معهم فهو المسلم بخلاف من ليس معهم. وذكر سيد قطب في كتابه ظلال القرآن أن المجتمعات الإسلامية ارتدت، وأن ذاك المؤذن الذي يقول في أذانه الله أكبر الله أكبر قد ارتد ورجع إلى الجاهلية الأولى. حتى يقول علي عشماوي في كتابه التنظيم السري عند الإخوان المسلمين، قال: كنت أعمل مع سيد قطب، فجاءت صلاة الجمعة فرأيت لا يصلي مع المسلمين، فسألت لما؟ قال: هذه تسميها مساجد، هذه معابد الجاهلية. وكان لا يأكل ذبائح، وكان يقول عن ذبائح المسلمين إنها بمنزلة ذبائح اليهود والنصارى. إذن إخوة الإيمان، هذه جماعة تكفيرية. وأؤكد ما تقدم ذكره وشيء قليل للتنبيه والتذكير ولنعرف سبيل المجرمين. اللهم يا من لا إله إلا أنت، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظنا وأبناءنا وأحبابنا من كل سوء، اللهم إنا نعوذ بك من الجماعات الحزبية والاعتقادات التكفيرية الغالية يا رب العالمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ذكرت ما تقدم لنعرف هذه الجماعة وخططها وما عليه قاداتها، ولنستفيد من ذلك أمورا، وهو الحذر من هذه الجماعة. وأريد أن أذكر على عجالة سريعة ببعض أسباب ضلال هذه الجماعة. الأمر الأول، ما تقدم من ضلالهم العقدي، وليسوا دعاة توحيد، إنهم على خلاف دعوة الأنبياء والمرسلين، فإن دعوة الأنبياء والمرسلين دعوة توحيد. لذا لا يعرف عن هذه الجماعة أنها هدمت ضريحا ولا قبرا يعبد من دون الله. كنت في مجلس أحد كبار الناس ومن سرات الناس في بلادنا، وهو رجل كبير معروف في عمره ومنصبه ومكانته، يقول: التقيت جماعة الإخوان المسلمين مرتين في شرم الشيخ وفي منى، فأخذوا يحدثونني عن الجماعة، فقلت لهم باختصار: نبئوني كم قبرا هدموه مما يعبد من دون الله، وكم ضريحا أزالوه؟ قالوا: لا شيء. قال: إن كل ذنب دون الشرك فقد يغفره الله إلا الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم قال ما يلي: إنكم لما تركتم الدعوة للتوحيد علم الله أنكم تريدون الدنيا، أي الحكم والملك، فحرمكم الدنيا والدين. وصدق، أسأل الله أن يشفيه والشافي رب العالمين. نعم إخوة الإيمان، ليسوا دعاة توحيد. أين دعوتهم للتوحيد، لإفراد الله بالعبادة؟ وكيف يرجى أن يكونوا دعاة توحيد وقد تقدم ذكر شيء من عقائدهم؟ الأمر الثاني، إنهم دعاة تقارب مع الرافضة، وتقدم وذكرت لكم ما ذكره حسن البنا عنهم، بل إن حسن البنا أنشأ مقرا للتقارب مع الرافضة وأهل السنة، وزاره أقوام من رافضة إيران واجتمعوا إياهم للتقارب، لا إله إلا الله، أن يقرب بين الماء والنار، بين الحق والباطل. كلا والله. الأمر الثالث، ليسوا أصحاب ولاء وبراء على التوحيد. وتقدم ما ذكرت لكم من أنه يقول إن عدائي مع اليهود عداء الدنيا، لا عداء دين. الأمر الرابع، أهل تعصب لحزبهم، لذا لا يهمهم إلا مصلحة الحزب، وكانوا يتلاعبون بقضايا المسلمين لمصلحة حزبهم. فمما ذكر مؤرخ الجماعة، ذكر محمود عبد الحليم في كتابه أحداث صنعة الإخوان المسلمون، أحداث صنعة التاريخ، قال: كنا إذا احتجنا للأموال ذهبنا ننادي لجمع التبرعات في فلسطين وللتعاطف مع قضية فلسطين حتى نجمع الأموال فنستفيد منها ولا نعطيها الفلسطينيين. اللهم يا من لا إله إلا أنت، اللهم طهر الأقصى من أيدي اليهود الغاصبين، اللهم قر أعيننا بكسرهم وتشريدهم يا رب العالمين، اللهم أعم بلاد فلسطين بالأمن والأمان وإزالة الكفر والشرك يا رب العالمين. إن هؤلاء، إن الإخوان المسلمين يتلاعبون بقضية فلسطين، كلما اشتد الضغط السياسي عليهم أثاروا قضايا في فلسطين، ومما يثير ذلك منظمة حماس الإخوانية، فإن منظمة حماس يعترفون بأشياء، وهذا موثق مسجل عليهم ومكتوب، أنهم من جماعة الإخوان المسلمين. الأمر الخامس، هم جماعة إرهابية كما تقدم ذكر ذلك. الأمر السادس، عندهم هدفهم الأساس تهييج الشعوب على الحكومات، لذلك من أعظم أماراتهم: إذا رأيت الرجل متديناً أو يظهر التدين، سواء كان خطيباً أو إمام مسجد أو كبيراً أو صغيراً، وهو يثير الناس على الحكام ويشيع أخطاءهم ويستغل كل هفوة وزلة، وفي المقابل لا يتكلم في الإخوان بل يتعاطف معهم إلا إذا ضيق عليه وأصبح منحرجاً، اعلم أن هذا من الإخوان المسلمين أو أنه متعاطف معهم. فكونوا حذرين إخوة الإيمان. إن الكتاب والسنة وإجماع سلف هذه الأمة أمرنا بعدم إشاعة أخطاء الحكام، لا حبا للحكام، وإنما لئلا ينفلت الأمن ويقوم الناس بالمظاهرات والانقلابات فيصبح حال المسلمين كما ترون في سوريا، أسأل الله أن يردها بقوته، مع أن حاكمه كافر ضال، إلا أنه مع ذلك لما قاموا بما قاموا به حصلت الفتن التي نهى عنها أهل العلم، وكما ترون ذلك في غيرها من دول المسلمين. اللهم يا رب العالمين، رد للمسلمين وأهل السنة سوريا، اللهم اجعلها بلاد أمن وأمان وعز يا رب العالمين. الأمر الذي بعد هذا، ذلك يحاولون استقطاب الشباب بكل وسيلة، وللأسف قد جعلوا بعض المحاضن التعليمية محضناً لهم يجمعون فيه الشباب فيأخذونهم باسم الدين والعلم والقرآن وغير ذلك، حتى إذا تمكن الشاب معهم وأصبح فرداً من أفرادهم من حيث يعلم أو لا يعلم، أوغروا صدره على الحكام باسم المنكرات، ثم أوغروا صدره على العلماء، ثم أوغروا صدره على المجتمع، ثم ترى شبابنا هؤلاء شباب المسلمين وقود فتنة في سوريا أو في العراق أو ليبيا أو ليبيا أو غيرها من بلاد المسلمين. إذن إخوة الإيمان، أؤكد، كونوا حذرين من هذه الجماعة ومن تلبيساتهم. واليوم ولله الحمد قد من الله على الدولة السعودية وعلى عدة دول أن صنفوا هذه الجماعة جماعة إرهابية. إذن اليوم دينكم والنظام، دينكم ونظام الدول مؤيدة لكم في مواجهة هذه الجماعة، فواجهوها وحذروا الناس منها، لا لأجل نظام الدول، لا، وإنما لأن دينكم يأمركم بذلك، والأنظمة لا تخالفكم بل تسمح لكم. وقد يقول قائل: لماذا لم تتكلموا إلا اليوم عن جماعة الإخوان المسلمين؟ يقال: والله من قال ذلك فهو يجهل حال أهل السنة، فقد من الله علي في هذا المنبر، تكلمت عليهم قبل سنين وحذرت منهم في هذا المنبر قبل أن يصنفوا جماعة إرهابية، ومن الله على علماء أهل الخير أن حذروا من هذه الجماعة في كتب وأشرطة ولقاءات قبل أكثر من 30 سنة، ولا زالوا مستمرين في ذلك.